عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس خرج من مجلس العلم ولم يجلس فيه، فحدث عن خبر السماء وماذا قال الله فيه سبحانه وتعالى، إذ أنه قد رآه النبي يخرج من حلقة العلم باب المسجد ولم يذكر الله مع الحاضرين ويجلس ويسمع للعلم مع الرسول. فنبأ الرسول بكلام الإله فيه، وهو الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فقال كما في صحيح البخاري: أما هذا الرجل، يعني الذي رأى الحلقة بدلا يجلس فيها خرج ما بالمسجد عياذا بالله، قال أعرض، فأعرض الله عنه، نعوذ بالله. فاختلف العلماء لماذا قال النبي أن هذا الرجل الذي خرج من الحلقة ولم يجلس فيها أن الله أعرض عنه. قالوا يظهر أنه منافق، لأن المنافق لا يحب سماع العلم. قال الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فيقعد في الأسواق بالساعات، وهي أبغض البلاد إلى الله كما جاء في الحديث الصحيح. فإذا دعي في المسجد لأن يذكر بالله تقل عليه، وفر إلى باب المسجد ولم يكن عنده عذر من ضرورة إلا أن الوحي والعلم ثقيل على قلبه عياذا بالله. فحينئذ عوقب بأن أعرض الله عنه. تصور الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يقول للشيء كن فيكون، أعرض هذا العبد الذي ليس له صلة بالسعادة بالدنيا أصلا، ولا توفيق في تجارته ولا في عبادته ولا بدخول جنته إلا به هو سبحانه، وقد أعرض عنه، فكيف يكون مصيره؟ جاء بعض الإخوان الطيبين صارحني فقال: كنت أستخف بمجلس قصير للعلم فأخرج منه، قال: فتأتيني من النكبات ما أيقظني للرجوع إلى ربي وتعظيم أمر الذكر، وسيما أفضل الذكر العلم الشرعي الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت بيّن النبي إكرام الله لمن جلس في الحلقة وسد الفرجة، فقال عنه: أوى إلى الله فأواه الله. قال العيني في شرح البخاري وحديث البخاري وحديث واقد الليثي، قال: وأما الذي جلس وسد الفرجة في الحلقة حتى انتهت الحلقة يعني، فأوى إلى الله بجلوسه في الحلقة وسد الفرجة، فآواه الله أي أدخله الجنة. شوف الفرق بين ما أدخله الجنة وبين من أعرض الله عنه، فرق ولا يا إخوان؟ فرق ولا؟ شخص أعرض الله عنه طلع برا ما لقي توفيق يمكن، لأن الله معرض عنه، وشخص سد الفرجة وجلس بالحلقة فأدخله الله الجنة، فرق كبير. فالثاني في حفظ الله، والأول قد ضيع نفسه بإعراضه عن العلم والتفقه في الدين، فاستحق أن يعرض الله عنه. يا إخوان اليوم لو أمي وأمك أعرضوا عنا، جيت تسلم على والدة يا والدتي وش بك؟ البار الخائف من الله يصير قلبه فيه جحيم، يا والدي وش سويت؟ الله يحفظي، خائف من سخط الله. فكيف إذا أعرض من في السماء والأرض؟ إعراض يليق بجلاله، هذا أشد ولا؟ أن بيده كل شيء سبحانه وتعالى. بل بين شرف الذين يجلسون في حلقة العلم أن من آذاهم ضيق عليهم أو ابتعد عن أذيتهم والتضييق عليهم وجلس ليسمع لكن وراءهم أن الله استحى منه. شوف شرف الذين يجلسون في الحلقة عند الله، لأنهم عظموا الله فعظموا العلم الذي أنزل. قال وأما الآخر والذي جلس خلف الحلقة ولم يضايق أهل الحلقة لشرفهم عند الله، قال لما فعل ذلك وتأدب مع أهل الحلقة لم يضايقهم، قال استحي الله منه. قال العلماء إذا استحى الله من عبد استحياء يليق بجلاله ليس كمثله شيء، فالمظنون ألا يعذبه. إذن هذه المجالس تتنافس فيها الملائكة لحضورها وأهل القرب من الله، لأن العلماء كالإمام أحمد والشافعي بل هو متفق عليه كانوا يرون أفضل العبادات والنوافل طلب العلم. فقال الإمام أحمد لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. قال كيف يحسنها؟ قال ينوي إذا حضر الحلقة يرفع الجهل عن نفسه. وقال الشافعي أفضل النوافل طلب العلم. وقال الشافعي من أراد الدنيا فليطلب العلم، من أراد الآخرة فليطلب العلم. كيف هذا؟ أفضل ما في الدنيا انشراح الصدر وبهجة القلب ولذته وسروره، وهذا إنما يحدث عندما يقبل العبد على طلب العلم ليتفقه ليعرف دينه فيصيب جنة الخلد، لأن من ضيع العلم ضيع طريق الجنة، ما يعرف مكب على وجه كيف يعرف طريق الجنة. من سلك طريق التمس فيه علم من سلك طريق الجنة، وكان من جنس النصارى الذين لما لم يطلبوا العلم واشتغلوا بالمواعظ والقصص والحكايات. جاء رجل اسمه كما قال ابن تيمية بولس فتلاعب بعقولهم واتبعوه وصدقوه في ظنه، فسماهم الله الضالين لأنهم لم يطلبوا العلم. فقال سفيان بن عيينة كل من ضل من عبادنا قال بصوم رمضان وأصلي ومالي والعلم وأعرض عن العلم ففيه شبه بالنصارى، لأنهم تركوا العلم حتى ضلوا، ومن شبه بقوم فهو منه. فإذا من شبه بالصحابة فليطلب العلم وليعمل به وليعظم الله بطلب العلم الذي يوصل إلى الله. أما ما تقوله الصوفية أنه فيه علم لدني الله يعلمك فهذا لا حقيقة له، فإن النبي قال إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، وليس قلوب الأولياء كما يقولون معادن تتصل بالله مباشرة ما تحتاج إلى درس يسمع الشخص، الله يعلمه فراشة. هؤلاء الأنبياء يعلمهم الله مثل نبينا محمد، أما نحن نتلقى العلم بالكتب في دور العلماء ومجلس الذكر. لا يمكن أن نتعلم العلم بالإلهام أو نراه في المنام، كما قال الشافعي العلم لا يمكن أن يعرف بالإلهام ولا يمكن أن يرى في المنام ولا يمكن أن يورث عن أبناء العمام، إنما العلم إيش؟ بالتعلم. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. واعلم عبد الله أن من العلم أن تعلم عبادة أكثر الناس في غفلة عنها. متى غفلوا عنها؟ يوم اشتغلوا عن العلم والآخرة التفقه في الدين بالدرهم والدينار والتكاثر والتفاخر بالمساكن والعقار والعمار، حتى زار بعضهم أو أكثرهم القبور فألهاهم التكاثر حتى فجأهم الموت فزاروا المقابر، فعلموا خطر غفلتهم حينئذ وندموا أن لم يكونوا أدوا ما عليهم ولن يؤدوه إلا بطلب العلم. فالجاهل لا يعرف الطريق إلى الله، إنما يعرف الطريق إلى الله العالم وطالب العلم والفقه في الدين. قال يحيى بن يحيى من توفي وهو يطلب العلم لم يكن في الجنة بينه وبين الأنبياء إلا درجة النبوة. عبادة عظيمة والله هي أفضل من قيام الليل، نعم، وأفضل من حج النافلة والصوم حتى لو أكثر في شعبان، وهي سنة أن نكثر الصوم في شعبان، وأفضل من الصدقات، وهي من جنس الجهاد في سبيل الله، بل والله هي أفضل من الجهاد بالسيوف في سبيل الله جل في علاه. ألا وهي عبادة النصيحة. نعم، عبادة النصيحة. كيف عرفنا فضلها ومكانتها؟ من كلام الرسول، ليس منا. فقد خرج المسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة. نعم، وحينئذ علينا وقد عرفنا أنها عبادة عظيمة قد جعلها النبي معظم الدين، فقال: الدين النصيحة. كما عرفنا أن عبادة الوقوف بعرفة أعظم وأفضل أركان الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. هذا أسلوب عربي معروف عند العرب، ليس معنى أنك إذا وقفت بعرفة صح حجك، لكن معناه أنه لا حج لك إذا ما وقفت بعرفة، وأن عرفة كأنها معظم الحج وكل الحج. فأظهر المبالغة في فضل الوقوف بعرفة بقوله: الحج عرفة. كذلك قال: الدين النصيحة. نعم، مما يدل على أن كأن النصيحة معظم الدين، وهذا صحيح، لأنه لا يمكن يقوم الدين من غير النصيحة. يعني الرسل لو ما أرسلهم الله للناس ونصحوا الناس أن يوحدوا الله ويتركوا الشرك والذبح لغير الله ودعاء غير الله، دعاء الموتى والقبور ودعاء الأصنام، لكان استقام الناس. آخر نبينا محمد نصح الناس أن يوحدوا الله، هل كان حتى الليلة جلوسنا بالحلقة وصلاةنا في العشاء إلا من آثار نصيحة النبي؟ ولا لو النبي قصر وما قام بالرسالة، نعوذ بالله، كان الليلة اجتمعنا دور الله ثم النبي؟ كان الليلة ما عرفنا صلاة العشاء، ولا عرفنا الاجتماع وفضل العلم، ولا عرفنا قسمة المواريث، ولا أنصبة الزكاة، ولا أعداد ركعات الصلوات. لكن بالنصح النبوي للناس سواء في العقيدة والتوحيد وفي العبادات والبيوع والأحكام والأنكحة ونحو ذلك، نصح الناس وبين لهم دين الناس، فها نحن نطمئن بالعمل بشريعته ونحضر الصلوات وتكفر ذنوبنا ونتوضأ من تعليمه ونصحه. أرأيت كيف أن الدين كأن النصيحة كأنها معظم الدين وكأنها الدين كله؟ لولا الله ثم النصيحة لما قام سوق الجنة، ولما نجى النار من الناس من النار، ولجاءتهم العقوبات تترى، كما جاء لما تموت النصيحة في آخر الزمان بموت العلماء، وش يحصل؟ تكثر الزلازل وتعظم الفتنة ويظهر الزنا ويظهر الشرك، كما روى ذلك البخاري في صحيح. لما تموت النصيحة بموت العلماء، ما عاد يصير في المساجد علماء يدرسون، يموتون يقبضون. نعم، فقال النبي كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرفع العلم، يرفع العلم وتظهر الفتن وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان ويفيض المال، هذه من علامات الساعة حينئذ. قال ابن حجر في فتح الباري: فهذا معناه إنه إذا مات العلماء، وهذا رفع العلم موت العلماء، فإذا مات العلماء واضمحلت النصيحة في الأرض، ما يسمعون الناس من ينبههم أن هذا شرك، أن هذه بدعة، أن هذا الرجل مبتدع لا تتبعه إلى آخره، ما في أحد ينبههم في كيف يصلحوا عباداتهم، في كيف علاقاتهم بالنساء المشروع من علاقة النساء، المحرم من علاقة النساء، المشروع من الأشربة الممنوع منها؟ نعم، ما في أحد ينبههم. حينئذ يظهر فيهم الشرك وتعبد اللات والعزى، ويظهر فيهم الزنا بكثرة، وتظهر الزلازل والفتن. فحينئذ قال الحافظ بن حجر فتح الباري تعليقا، قال: فهذا معناه، يعني فضل العلم، وأن العلماء إذا ماتوا آخر الزمان يكون خراب العالم، فتظهر فيه كثرة الزلازل، ويخرب العالم بموت العلماء وذهاب النصيحة بالأرض. إن العلماء في دروسهم يتلون نصيحة بعد نصيحة، وهم يشرحون الكتب، ويلتقون بالناس فيما يسمى بالثقافة الزمانية هذه، بالمحاضرة، بالندوة، يوعون الناس وينبهونهم. فإذا مات العلماء أتى الناس ما يوعدون، أتى الناس ما يوعدون من خراب العالم كما قال ابن حجر، وظهور الدمار كالزلازل وغيرها. لأنهم إذا مات العلماء فحينئذ تنتشر الشرور في الأرض. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فنقص الأرض بموت العلماء لا بزيادة الأرزاق وكثرة الأبواب. عبادة الله، فإذا النصيحة عبادة عظيمة، فلا يمكن أن تقوى عليها إلا بطلب العلم إذا أردت أن تؤديها، فلا يؤديها إلا القادر عليها الذي عنده علم وصبر وحلم وحكمة، فحينئذ تثمر نصيحته. قال الله تعالى في كتابه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا. لما ظلم فرعون وقد أرسل موسى له بالكلام الطيب واللين، فعاند موسى، فحينئذ شدد عليه لأنه ظالم، فقال: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. نعم، فإذا ليس النصح دائما يكون بالتليين كما يظن من ابتدع في الدعوة إلى رب العالمين، فيقول: لا يكون النصح إلا لينا، فحينئذ يرد على الرسول وهو لا يشعر. فالرسول شدد على بعض أصحابه لما رأى المقتضى والحكمة التشديد، فقال لرجل لما عين رجل بأمه: إنك امرؤ فيك جاهلية، هذا تشديد. وقال كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده: من تعزى بعزى الجاهلية. نعم، ذكر مفاخر الآباء ونسي الإسلام وتعزى بعزاهم. قال: فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا، قل عظ كذا وكذا، يعني تذكر لفظ آلة أبيه تبكيتا له. هذا متى؟ إذا قام المقتضى عند ذوي العلم والحكمة من التشديد كما فعل موسى مع فرعون. إذن هذه النصيحة حولت اليوم عند طائفة ممن لم يعقل فضلها ويعرف ضابطها وأثرها في الأمة، حولت إلى غيبة ونميمة. فسموا النصيحة من التحذير من أهل البدع والأهواء مما كان يصنعه علماؤنا كالشيخ بن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم من علماء الأرض، صاروا يسمونها غيبة ونميمة، وينفرون من الذي ينصح من أهل العلم ويبين خطأ الفرق التي خالفت السلف. حتى قال مر قائلهم في مجمع كبير علمي استغربت في الإذاعة، سمعته قبل سنين يقول مفتيا للناس مناهضا لدعوة السلف ورسول رب الناس وهو لا يشعر: لا يجوز التحذير من شخص ولا من جماعة. وحينئذ يرد هذا كما أسلفنا على كلام الرسول وكلام السلف. قال الإمام أحمد رحمه الله مبينا فضل النصيحة، وقد سأله رجل قال: أيهما أحب إليك يا إمام، أن يصوم الرجل النافلة اثنين وخميس والثلاثة البيض، نعم العشر من الحجة، ويعتكف العشر الأواخر، نعم ويحج نافلة، يصوم ويصلي ويعتكف، أو يحذر من أهل البدع والأهواء نصحا للناس يعني حتى لا يقتدوا بهم في ضلالهم. قال إن صام وصلى فعبادته لنفسه، لكن إن حذر من أهل البدع بقدرة وعلم يعني فإنه له ولغيره وذلك أفضل. فجعل النصيحة للتحذير من ضل عن سبيل الله أفضل من نافلة الحج والصوم والصلاة والزكاة. ودخل عليه رجل وهو يبين حال أهل البدع وأن فلان كذا وكذا وأن فلان، فكان الرجل من الجهال، فقال يا أيها العالم يا إمام أحمد تغتاب الناس تغتاب العلماء؟ قال هذه ليست غيبة، هذه نصيحة، والنصيحة يعني أفضل العبادات من أفضل العبادات. وقال له رجل يا إمام، الإمام أحمد، أنا أجد في نفسي يعني رجل واعظ يعني ويحرق قلوب الناس، ثم قد يوجد عنده بعض البدع وكذا، أجد في نفسي أن أحذر حتى لا يقتدي الناس بدعته يعني. قال أجد في نفسي، قال إذا سكت أنا وأنت فكيف يعرف الناس الحق من الباطل، السقيم الحديث من ضعيف من صحيح؟ فمن هنا قام علماؤنا بهذا الواجب. فقال شيخنا بن باز مثلا كما في تصريحه المعروف والمسجل في العالم كله عبر ما يسمونه شبكة اليوتيوب وانتشر بالملايين، قال رحمه الله بصوته: جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ من الفرق الهالكة. الآن يأتي من يظلم الشيخ بن باز، يقول الشيخ هنا حقيقة أجحف وفعل. طيب أنت ليش تسأل الشيخ في مسائل الحيض والنفاس ومسائل الصلاة وتثق في علمه؟ فإذا جاءت مسألة الاعتقاد والمنهج صادرت علمه، هذا هو التعصب، هذا هو التعصب. فينبغي أن تستفيد من هذا الإمام فيما قاله في الأحكام وفي المنهج والعقيدة. أو تريد أن تقع في قول الرحمن: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتقسمون العلم قسمين، قسم يأتي على هواك تأخذه، على غير هواك ترفضه؟ لا، يجب أن نؤمن بالعلم كله ما دام أن الشيخ رحمة الله عليه من كبار علماء الأرض ومن أئمة الدين. ثم حذر من أناس بأعيانهم رحمة الله عليه، فقال ليتب أسامة بن لادن من طريقة الوخيمة من التفجير والتكفير، أنه عطل مصالح الدين بالتفجير والدنيا بالإرهاب والتفجير. فنص عليه باسمه رحمة الله على الشيخ ابن باز وغفر الله له. فكان بن لادن يرى كفر الدولة السعودية ويوجب وجوب الهجرة من مكة إلى بلد الأفغان، ناس يسمعه إلى بشاور أو، فقال يجب أن تهاجروا من مكة من هذول الكفار الطواغيت على سعود وتروحون عندنا باكستان في تورا بورا، والله ناس اسمها قندهار أو الثانية. ورد على ابن لادن قبل أن يولد رسول الله، فخرج البخاري في صحيحه، خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قال ابن حجر في شرح الحديث: هذا دليل أن بعد فتح النبي لمكة أنها استبقى دار إسلام إلى يوم القيامة، لن يحكمها كفار. وهو يقول ليحكم مكة على سعود كفار، والنبي يقول لن يحكمها عبد كافر مكة. نعم، بعد الهجرة. فقال لا تهاجروا منها لأنها ستبقى دار إيش؟ إسلام. فجاء أسامة بن لادن يقول لا 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 لا، هاجروا هاجروا عندي في تورا بورا هناك أو القندهار وش اسمها. خلى المسلمون يهاجرون من من مكة بزعم اللي يحكمون مكة طواغيت، نعوذ بالله، كفار آل سعود. فالنبي بيّن صلى الله عليه وسلم أن مكة ستبقى دار إسلام إلى يوم القيامة، فلا وجه لهذا. فلذلك الشيخ بن باز قال ليحذر ابن لادن طريقة الوخيمة من تكفير الحكام وإحداث التفجيرات في الأرض، فسمى بن لادن وخرجت دعوة قال سمي الخطأ لا تسمي الشخص حتى لا تفرق الأمة، هكذا يقولون. سبحان الله، يعني الشيخ بن باز فرق الأمة؟ الأمة تفرق بالبدع، لم يتبع هذا هذا المبتدع وهذا هذا المبتدع وهذا، تفرق الأمة. لكن لو رجعوا كما كان مشايخنا الكتاب والسنة فهم السلف اتفقت قلوبهم واتحدت آراءهم. لكن لما كل واحد يأخذ بكلام المبتدع، هذا يحسن بدعة حسن البنا من الإخوان المسلمين، هذا يحسن بدعة إلياس من جماعة التبليغ والخروج ثلاثة أيام في سبيل الله وطرق الأبواب، يلا أخرج معنا ندعو إلى الله، يا أخي ما طلبت العلم، يقول الله افتح عليك، تصوف. وهذا يمشي على طريقة السورية، يتعلم الفقه في الدين ليغزو الناس بالفقه ليخرجوا على ذات أمرهم ويظهر الفقه كما فعل محمد سرور وزين العابدين. فحينئذ تتفرق الأمة وتتشعب الهمة لما كل إنسان يتبع مبتدع، فإنه لا سبيل لنا للاتفاق إلا بسبيل الصحابة الأول، اجتمع على فهم الرسول على عمل الرسول فاجتمعت قلوبهم، نعم، وآل أمرهم الاجتماع الكلمة فيما بينهم رضي الله تعالى عنهم، لأن يلتقون في الكتاب والسنة. نعم، كما روى الإمام مالك في موطئه رحمة الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما. نعم، لن تضلوا. هل قال منهج الإخوان المسلمين، منهج المتصوفة، منهج الرافضة لن تضلوا، منهج المعتزلة، منهج الأشاعرة؟ لا، قال كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد عليه الحول. ومن كتاب الله وسنة رسول الله بين الكتاب والسنة أنه لا سبيل لك لفهم الكتاب والسنة بأقوم وأفهم وأعلم من فهم الصحابة. فخرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فحينئذ جعل الأصل الأصيل للتفقه في باب الاعتقاد والأحكام الإمام أحمد التمسك بهدي الصحابة. فقال رحمة الله عليه إمام الدنيا في عصره، قال في شرح السنة في رسالته، قال أو أصول السنة، قال والأصل يعني الأول عندنا وأعظم الأصول عندنا أول ما تكلم به في الاعتقاد، فقال التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، ما أفقه هذا الإمام وما أبركه على أمة محمد، رحمة الله على الإمام أحمد وجعل منزلته في عليه. لما؟ لأن الناس إذا جعلوا الميزان الصحابة كسبوا عدة أمور. الأمر الأول أنهم التزموا الأمر الإلهي والنبوي، فإن الله والرسول دلوا على عمل الصحابة ووجوب التزامه. كيف؟ قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، نعم، إيش؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال سبحانه ومن يشافق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الصحابة نولي ما تولى نصلي جهنم. إذن سبيل المؤمنين سبيل الصحابة، فمن تركهم توعد بالنار. ومن هنا قال إمام أحمد إذا جاءنا شخص بتفقه في آية وحديث خالف فيها الصحابة فلا يكون قوله إلا بدعة. إذا جاء بعمل قالوا استنبطنا هذا العمل من إيش؟ من هذه الآية، ورقبنا كتب التفسير بالمأثور كتفسير الطبري وابن كثير والدر المنثور، ولم نجد فيها من الصحابة من قال بهذا الفهم والرأي، فلا يكون قوله إلا بدعة. خذ مثلا قول جماعة التبليغ، كما قال لأحد القضاة، حضر بعض المجلس لأحد قادة جماعة التبليغ، هذه الجماعة أحدثها إلياس برؤية منامية، فقال كنت في المدينة فسمعت يعني في النوم صوت يعني إلهي يقول يا إلياس سوف نستعملك يعني كما استعمل الرسل نعوذ بالله، ماذا تقول؟ قال له تفسير قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأتى إلياس بتفسير لهذه الآية لم يقل به أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، أن خير أمة أخرجت للناس هم جماعة التبليغ، هو خروج جماعة التبليغ 3 أيام مع الجهال يدعون إلى الله ويتركون العلماء في البلد يتفقون عندهم، فيمر الجاهل كما رأيناه من جنب العلماء من مساجد الدروس ويروح يخبط الأبواب يقول تعال خرج معنا في سبيل الله لمن قلادش 3 أيام، يقول يا جماعة يقول أقول لك أخرج بس معنا توكل على الله الشيطان يفتنك الدنيا لا تفتنك ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يخرج معه مسكين. فإذا صار في الهوتيل هناك في بنغلاديش ولا بيان عندك بكرة إيش؟ إيش معنى بيان؟ يقول تنصح الناس المسجد دين النصيحة يعني. فيقوم مسكين يتخبط ما طلب العلم فاقد الشيء لا يعطي، فيذكر النطيحة وما أكل السبع ويذكر حتى الإلحاد. والله سمعت واحد في تخوم تركية لما كنت هناك في عمل قبل سنين مع حلب، وإذا بإنسان من التبليغ قام في مسجد فيه مزارعين ما كان يظن أن أحد يرد عليه ممن عنده شيء من الفقه، فقام يقول للناس عبدي يقول الله أطعني تكن عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون، فأسكتته وقلت هذا يعني بينت أنه كفر الذي يقول للشيء كن فيكون، من هو؟ الحي القيوم. فلا يجوز أن ننسب لغير الله من أوليائه أنه يصل لمرحلة يترقى حتى يصبح مثل الله يقول للشيء كن فيكون. فهذا حينئذ لو دعا بعلم كان ورط الورطة الإلحادية هذه لا شك، فسكت وجاءني معتذرا قال والله كلامك صحيح وكذا. طيب إذن والناس إلا علمتهم هذا الجهل كيف تتوبهم؟ وقد مررت على آلاف المساجد كيف يرجعون مساكين، مررت على ناس فلاحين على الفطرة يحط البذرة ويتوكل على الله تخرج زرع، أفسد فطرتهم وجعلتهم ملاحدة أنه يمكن الإنسان أن يصل لمرحلة يقول للشيء كن فيكون. هذه العقيدة إذا مات على الإنسان مات على كفر ولا، فإن الذي يقول للشيء كن فيكون هو الله، هذا شرك في الربوبية، فخليتهم يشركون في الربوبية. السبب أنك ما طلبت العلم. قال الخطيب البغدادي والذي لا إله غيره ما عمل عامل في حقل يعني الدعوة في حقل التكفير في معاملة الحكام ما عمل بغير علم إلا كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. قال لكن بعض الناس كان في المقاهي فدخل المساجد، قلنا أول كان في معصية والآن صار في بدعة، أية أعظم عند الرب البدعة ولا المعصية؟ البدعة. قال إبليس كما قال ابن تيمية أهلكت ولد آدم بالذنوب، الزنا وشرب الخمر والربا والاختلاط المحرم اللي يقع في فواحش الناس إلى آخره، أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بالتوبة. يجي لحظة يقول اللهم تبت إليك فيرد الله سيئات وحسنات، أهلكوني وينتوبون. قال لأبثن فيهم ذنبا يصنعونه ولا يتوبون منه، فبث فيهم البدع. فنص علماؤنا كبار علماء على خروج جماعة تبليغ يدعون إلى الله عز وجل، والله ما كلفهم إلا أن يخرجوا بعلم وهم خرجوا بجهل أنه بدعة، لأن يعني النبي ما كان يخرج من الصحابة إلا أهل العلم كأبي موسى الأشعري كمعاذ اليمن، فخرج الجاهل فصار يتخبط يدعو الناس للشرك ولا يشعر إلى آخره. فكان من جهلهم لما زارتني جماعة تبليغ في منزلي سألتهم إذا رحتم بنغلاديش أو رحتم البلد اللي تدعون فيها إلى الله 3 أيام ورأيتم الناس يطوفون حول القبر وهم مشركين يدعون صاحب القبر بدون الله، أي شيء تصنعون؟ تفعلون مثل الأنبياء تنصحون الناس لا يشركوا بالله فتحبط أعمالهم ويخلدوا في النار قال لا 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 لا, لا. طيب وش سووا؟ قال نأمرهم يخرجوا معنا. وطيب ما يقعد ما يخرج معكم المسكين التائه المشرك هذا الا يذبح للأوثان ويدعو دون الرحمة؟ تنصحونه وإذا خرج معكم يترك الشرك ويوحد الله ويقول لا إله إلا الله؟ قال لا لا, بعدين ننفر منه يعني. طيب وش سووه؟ قال يا أخي يروح معنا زيارات مشرك, يروح يدعو الناس للصلاة ومشرك. لا إله إلا الله. إذن هذه الجماعة تدعو لنفسها, ما تدعو إلى ربها. لو كانت تدعو إلى ربها لانتقمت لدينه وأنكرت الشرك, لكنهم لما أقروا الشرك وشافوا الناس يطوفون ولم ينكروا عليهم الشرك, حينئذ لا خير فيها, لا خير في جماعة تقر الشرك وتأتي بتفسير للقرآن ما فسره الرحمن قائدهم. يقول صوت الإله يعني ناداني في المنام أني سأستعملك يا إلياس, فسن سنة جماعة التبليغ فاتبعوا ملايين, فعليه وزرها, وزر من يدعو إليها إلى أن تقوم الساعة, فإنه جنب الناس مجالس العلم وخلاهم يغترون بجهلهم وصاروا يجبون البلاد على جهل حتى وقعوا في هذا الإلحاد وهم لا يشعرون بجهلهم كما تكلمنا وبينا. فقال القاضي, فسئل أحد كبار قادة جماعة التبليغ عن قول الله تعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر, فأتى بقول لم يقوله الصحابة فلم يكن قوله إلا بدعة. أتدروا ماذا قال؟ قال فسيحوا في الأرض 4 أشهر, أي يخرجوا مثل التبليغ 4 أشهر تدعون في سبيل الله. قال العلماء ونقل اتفاقهم عدد من العلماء, لا أحد يخالف في ذلك من الصحابة ما بعدهم. فسيحوا في الأرض يا محمد, يا نبي, نبي الله, يا أصحاب محمد, سيحوا في الأرض 4 أشهر, هذه المدة التي ليس بينه وبين المشركين فيها عهد, فحينئذ لا يقاتلونهم 4 أشهر. فالآية تعلق بكف اليد في القتال والهدنة فيه, ومن كان عنده مدة مقررة بينه وبين المشركين يتم مدتهم 9 أشهر إلى آخره. فخلى إلياس وجماعة التبليغ أن هذه الآية فيهم هم, فيهم هم, وأنهم يخرجون 4 أشهر في سبيل الله. انظر التلاعب بكتاب الله, انظر التلاعب. أين حينئذ المصداقية في دين الله حيث يحرف مثل اليهود الكلم عن مواضع ليتفقوا مع اعتقادهم وحزبهم, فلو أعناق الآيات فلم تتجاوب مع إيش؟ مع ما هم عليه. نعم. وترك جماعة الإخوان المسلمين فهم السلف رحمة الله عليهم, فضلوا وأضلوا فهم السلف في التعامل مع ولي الأمر الذي ثبت تقصيره. لو ثبت تقصيره وفعل المعاصي ولي الأمر فأحدثوا في القرآن والسنة معاملة له لم يسبق فهم السلف إليها. من أجل ذلك كان ابن تيمية يقول كل من يأتي بفهم لم يقوله السلف من الصحابة فلا يكون قوله إلا بدعة. نعم إلا بدعة. فأتوا جماعة الإخوان المسلمين إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة, فقالوا حينئذ لا ينبغي أن ننكر على أحد, لأن النبي لم ينكر على الطائفتين الذين صلوا في الطريق وصلوا بعدها, فنحن نقول كما قال الحسن البنا نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ولو اختلفنا عن الرافضة. فدعاة الإخوان الكبار يسمونهم إخواننا, مع أن الشيخ بن باز قال من كفر الصحابة ولعنهم فإنه كافر, كافر كفرا أكبر مخرج من ملة. قال النبي لا تسبوا أصحابي, فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. قال الشراح بعضهم يعني لو أنك أنت كان عندك مثل أحد ذهب كسرته ووزعته من فقراء الأرض كلها، وقام مثل بن مسعود وحذيفة باليمان أو مثل عائشة وأخذت حفنة من شعير وتصدقت بها، لكان صدقت هذا الصحابي بحفنة من شعير أفضل من إنفاقك أحد كل ذهب لسابقة ما هم عليه من الصحبة. فأتى الرافضة فسبوهم واتهموهم أنهم لاعين وأنهم خانوا الرسالة، خانوا الأمانة عياذا بالله، نعم، ولعنوهم وكذبوهم لا إله إلا الله. فقالت قال الرسول المسلمون هم إخواننا يا أخي، يقول يعذر بعضنا بعضا ما اختفنا فيه، يا خالبون في الأصل من وجوب تعظيم واحترام الصحابة، قل ولو 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 نتفق في كلمة الإسلام وما سواها لا ولا ولا براء ولا شرك ولا إلى آخره. إذن ابتدعوا في فهم هذا الحديث. قال ابن حجر هذا الحديث ورد في القضايا الاجتهادية الذي تتنازعها النصوص، فأتوا بفهم باطل، وهو شمل حتى القضايا التي فيها نصوص. فمن النصوص تحريم البدعة ومجانبة أهلها، فالنبي قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فاحذروهم، وهذا قال لا تحذر أحد ولا تحذر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة عن فلان. وقال ابن تيمية والتحذير من أهل البدع والأهواء واجب اتفاق العلماء، فخالفوا الإجماع لأجل خاطر وكتابة حسن البنا الذي قال نحن جماعة صوفية سلفية نكتل جميع الناس، لا مانع ينضم لنا أسامة بن لادن، لا مانع ينضم لنا الصوفي، ينضم لنا الأشعري، ينضم لنا الجهمي، المهم نكتل أنفسنا ونتناسى شيء اسم ولاء وبراء، مع أن الله أمرنا بالتأسي بإبراهيم الذي علمنا الولاء والبراء، ثم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى وإذ قال لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. تدخل مراكز جماعة الإخوان فترى الرافض جنبك والمشرك اللي يدعو غير الله ويذبح غير الله جنبك، يقول هذا كلنا لا إله إلا الله. طيب لو قام إنسان يقرأ بكلام إبراهيم إن براء منكم سكتوه، قال لا تفرق كلمتنا، يقول هذا قرآن، يقول خلاص خلنا نجتمع كلنا، بس رافضي ما رافضي اسكت، صوفي ما صوفي اسكت. يا أخي كيف هذا يخالف الأصل، الأصل الذي قام عليه الدين بعد التوحيد التبرؤ من أهل الشرك والولاء لأهل الإسلام والسنة، فأنت تخالف حينئذ هذا الأصل، فكيف حينئذ تريد أن نحترمك ولم تحترم النصوص الشرعية بل تلاعبت فيها وأولتها وحرفت الكلم عن مواضعه، وقبلت من يسب الصحابة وجعلته أخا لك؟ لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن أقام بين ظهراني مشركي، وتدخل مراكزهم وتشوف من يدعو غير الله، يذبح لغير الله، من يقول بالقديانية، في مركز واحد، من يكون جهمي، من يكون صوفي حلولي، من يكون وهم في مركز واحد، تجمعهم كلمة حسن البنا نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا في اختلافنا، ولا يفرقون كما قال الألباني عنهم بين أصول وفروع. فأين إذن التبرؤ من الشرك، التبرؤ من الارتداع، التبرؤ من الإلحاد؟ أين هو في ذلك؟ ويقولون لن يصلح المجتمع إلا بالخروج على ولاة الأمر والحكومات، فهي جماعة تصادمية لا تقبل حتى لو كان منهم إمامهم بعد فترة يخرجون عليه، فهم خوارج العصر باسم جديد كما وصفهم شيخنا ناصر الدين الألباني. الإخوان والسورية هم خوارج العصر، والخوارج هم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان. شوف الإخوان كيف خطط بالتفجير والخروج والثورات، ما تجد صاروخ واحد يوجهه لتل أبيب فيه عند يهود. ليش؟ كما قال النبي فيه: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. نعم، فهذه صفة الخوارج. قال الحافظ المقدسي الفقيه قال: والخوارج هم الذين يكفرون بالكبيرة، وهم يعلنون التكفير بالكبيرة. فأذكر لك أحد كبار قادة جماعة الإخوان المسلمين من هذه البلد، وأن تحكم بنفسك بمقالة قالوها وحفظت عنهم، ثم أنه تم القبض عليهم والحمد لله لإشاعتهم مذهب الخوارج والانقلاب على هذه البلد الأمين وضبطهم بالخيانة الوطنية. سلمان العودة من كبار الإخوان المسلمين، والذي تغير بعد أن كان يظهر مذهب الخوارج وكان مع الإخوان لا شك، حيث أنه يقول: وهذا المغني الذي يصف المعشوقة وأنه ذهب معها إلى المنزل وأنه ضمها أو كذا، هذا كافر، كفر أكبر مخرج الملة مخلد في النار. فجعل هذا سلمان عودة المعصية كفر، هذا مذهب من الخوارج. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: الخوارج هم اللي يكفرون ولو بكبيرة واحدة، كما كفروا علي بكبيرة الحكم بغير ما أنزل الله. قال الله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فذلك هم الكافرون. قال الخوارج: كفر أكبر. قال ابن عباس: كفر دون كفر، حتى يجحد حكم الله فيكون كافر كفر أكبر. فجعلوه كفر أكبر على نظام الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، والذي جاء قصتهم المؤثرة عن ابن عباس رضي الله عنه مبين أنهم خرجوا في عهد علي بن أبي طالب بالتأويل الفاسد، وكفروا الصحابة واجتمعوا في بيت واحد منهم وقالوا: لنخرج من هذه القرية المدينة الظالم أهلها. فكفروا الصحابة ونسبوهم للظلم والخروج عن ملة الإسلام، فذهبوا إلى حروراء وسكنوها وسموا بالحرورية بعد ذلك. فروى أبو داود بإسناد حسن عن ابن عباس أنه قال: لما ظهرت الحرورية قال لي علي: اذهب فناظر هؤلاء. فقال ابن عباس: لما خرجت الحرورية اجتمعوا في دار على حدتهم معزولين عن الصحابة. شوف ما يجون مجالس الصحابة، يعني الخوارج لو قام مثلا ابن عباس يمسك تلقاه يخرج أو يبعد بعيد يصلي ويظهر للناس أنه ما يبغى الدرس. المهم الخارج في نزعة، ما يجلس له العلم الذين يعلمونه، لأنه يرى رأي غيرهم نسأل الله العافية، يبتعد عن مجالس أهل العلم ولا يحضرها. وهكذا الخوارج في عهد علي انعزلوا عن الصحابة واجتمعوا لوحدهم في بيت، وصاروا يتناقلون يأخذون العلم بعضهم عن بعض ولا يرجعون لكبار العلماء من الصحابة، بل صار الواحد يأخذ العلم عنه. أرأيت علي كيف حكم آراء الرجال؟ أرأيت كيف كفر؟ والله يقول: من لم يحكم أنزل الله. أوه والله صحيح والله. وصار هذا يأخذ العلم، حتى اجتمعوا 6,000 لما خرجت الحرورية، اجتمعوا على دار وهم 6,000 كالآن يجتمعون في اجتماعات سرية في الاستراحات وتنظيم سري، يبعدون عن العلماء، يبعدون الناس عن العلماء. حتى قال لي واحنا العامة حضرت استراحة وكان كل شيء على الصامت وفي غرابة وحشة، قال: بيجيكم شيخ. فاستعدينا: من هذا الشيخ؟ وصلنا نتساءل. قال: شيخ اسمه حاء، رمز، لأنه يهيج الناس على ولاة الأمر، فأعطوه رمز حتى لا يقبض عليه. حاء. الشيخ الثاني طاء، كاف، راء، إلى آخره. فهذا الذي قال عنه عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت الناس يجتمعون دون العامة في استراحات وكذا، دون العامة في المساجد، العلم في المساجد، يجتمعون دونهم، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. نعم، على تأسيس ضلالة. قال ابن عباس: فاجتمعوا في دار لوحدهم يعني وهم 6,000، وأجمعوا على أن يخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه. فجعل يأتيه الرجل فيقول: يا أمير المؤمنين، إن القوم خارجون عليك. قال: دعهم حتى يخرجوا، فإني لا أقاتلهم حتى يقاتلوني. وهذا النظام الصحيح. ومن الخوارج إذا صار لهم رأي وعرف عنهم ولي الأمر أنه يعزرهم ولا يمكنهم من إخراج قولهم، لكن لا يبدأ بقتالهم حتى يقاتلوا. دولتنا ما قاتلتهم حتى هم بدأوا التفجير وبدأوا ثم حاصرتهم ثم عصمت الناس بفضل الله من شرهم. قالوا يا أمير المؤمنين إن القوم خارجون عليك ترى. قال دعهم حتى يخرجوا فإني لا أقاتلهم حتى يقاتلوني وسوف يفعلون. فلما كان ذات يوم قلت لعلي يا أمير المؤمنين أبرد عن الصلاة فلا تفتني حتى آتي القوم فأكلمهم. استأذن أن يذهب يكلم الخوارج. قال علي أتخوف عليك منهم إنه ما عندهم دم معصوم. تعرفوا الخوارج يقتالون ويقتلون. فقال علي بن أبي طالب لابن عباس ترى خاف يقتلوك لأنه ما عندهم حرمة لدم مسلم. نعم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يخرجون على المسلمين لا يتقي سيفهم بر عندهم ولا فاجر، لا فرق كلهم يقتلون. قلت كلا إن شاء الله، وكنت حسن الخلق لا أؤذي أحد. قال فليس ما أقدر على هذه. قال كان ابن عباس جميلا عطاه الله وسامه جهيرا. ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة. قال فدخلت على قوم لم أرى أشد اجتهادا في العبادة منهم. إذن لا ينفع أن يكون خارجي نعم يؤسس تحافيظ قرآن، مراكز يسمونها خيرية، لا تختر حتى تعرف إيش منهجه، لا تختر أنه يحفظ القرآن، لا تختر أنه إمام مسجد حتى تعرف منهجه، حتى تعرف هو لمن من المشايخ يسمع. نعم وماذا يذم من أهل البدع ومن يمدح حتى تعرفه. فانظر لهؤلاء. ذهب لابن عباس رأى آثار الصلاح عليهم، يعني يقول رأيتكم آثار السجود على جباههم وقمص مرحبة وجوههم مسها السهر في عبادة الله. قال فدخلت وقلت مرحبا. فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ ايش هذه الحلة؟ شفت كيف يا اخواني خاطبون العلماء؟ واحد يشوف الشيخ ابن باز جاي ولابس، يعرف انه يلبس الشيء اللي بعلم، يقول ابن باز ايش اللبس هذا اللابس؟ ها هذه صيغة الخوارج جرون على من. فصار بعضهم يقول لا تجادلوها ابن عباس هذا، لا تجادلوه تراه من قريش، قريش معروفين قوم مجادلون خصمون. شوف الكفر كيف يتكلم على الصحابة. ها واليوم الخوارج هذا نفسهم مع أهل العلم. نعم كما ذكر لي واحد تاب من الإسماعيلية الحمد لله وصار على السنة والتحق بحلقاتنا، قال فجئت للخوارج قبل القبض عليهم، كانوا في جدة وكانوا في كذا، فقال دخلت استراحاتهم أسمعهم الفوزان طاغوت بن باز كافر إلى آخره. يكفرون علمانا. نعم يكفرونهم كما كفروا علي من قبل. ثم الحمد لله بعد تم القبض عليهم وعرفوا في استراحاتهم وغير ذلك، وفجر بعضهم وانتحر بعضهم. المهم يا قال دخلت عليهم قائلون في نحر ظهيرة، فدخلت على قوم لم أرى قط أكثر اجتهاد منهم في العبادة، آثار السجود على جباههم، قمص مرحبة، وجوههم مسهم السهر. فدخلت وقلت مرحبا بك. فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ وإيش هذه الحلة اللي تلبسها؟ قال فجأهم بالعلم. هم يمنعون العلماء من لبس إيش الثياب الطيبة. الله جميل يحب الجمال، فوراهم جهلهم. قال ألم يقل الله في كتابه قل من حرم زينة الله؟ فأخرسهم من أول وهلة. وهذه من دهاء ابن عباس، من دهاء ابن عباس لبس أحسن الحلل ويعرفهم جهال. أول ما انتقدوا على الحلة أجهز عليهم أربكهم أنه ما عندكم علم، ترى أنكرتم عليه شيء الله قاله في الكتاب. من يمنع زينة الله ما دام أنها ليست شبه بالكفار وليس لباس حرير وليس شبه بال... فكيف تمنعون هذا يا جهلة؟ يعني قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق. نعم وسمعنا من يطعن في أمرائنا وفي علمائنا يقول شوف كيف هذا الوزير كيف مشيك وينش شماغه وما ادري شلون يطعنون اي بغير مطعن شرعي ها ما غير مطعن شرعي. فأدبهم ابن عباس خلاهم يطعنون ورد عليهم جاهم بحلل فخمه فخره ها انت اول ما تكلم بين جهلهم قال ليش تمنعون الحله الزينه فان الله قال من قل من حرمه ها زينة الله التي أخرج العباد وطيبات من الرزق. قالوا فما جاء بك. شوف كيف يكلمون العالم بدل ما يقول حياك الله يا عالم الأمة النبي دعا لك. ما يعرفون النبي يمكن دعا له جهلا ما يعرفون شيء عن فضل ابن عباس بل اللي عرفوه بهتان عليه أنه رجل مجادل ابن عباس. شوف كيف قزموه يقزمون العلماء وهم ما عندهم علم أصلا. قال لا تجادلوه تراه من قريش قريش ترى معروفين قوم خصمون الله قال عنهم قوم خصمون وابن عباس منهم. شوف كيف واجهون علماء الصحابة. فلا تستغرب اليوم لا تستغرب ممن في الباطل طبعا يطعن في مشايخنا. واحد من طلابي جاء يذهب في جدة دورة علمية عند الشيخ الفوزان قال له تحضر عند هذا الرجل جامي فوزان جامي يرد على يعني يرد على الذين يخرجون على الأمر تراه جامي. الله المستعان. هو المناسبة ما فرق اسمه جامية ولا فرق اسمه وهابية. فإذا رأيت الرجل يقول عن شخص ترى هذا وهابي اعلم أنه صوفي. وإذا رأيت الرجل يقول عن الرجل هذا جامي فاعلم أنه خارجي إما إخواني أو سروري. لأنه مصنف شيخنا الفوزان أنه جامي باعتبار أنه يرد على الخوارج. فأي من يرد على الخوارج صار يسمى إيش جامي لأن الشيخ محمد أمان الجامي كان يرد على الخوارج في عصره. فذكرنا مقول سلم العودة قال وهذا الذي يغني ويذكر وصفات الفتاة ثم يستدرجها البيت كافر كفر أكبر مخزي من الله شريط معروف. الثاني سفر الحوالي قال وهؤلاء الذين يعلنون سهرة فيها خمر ورقص واختلاط هذا كفار كفر أكبر مخزي من الله. شفت الاثنين كيف مشاهير الخوارج في هذا العصر يكفرون بالكبيرة وانتحروا مذهب السوري وصاروا يشرحون العلم الطحاوي وغيره ويطعنون في ولاة الأمر ليخرجوا عليه. قال طيب ما جاء بك؟ قال جئت أحدثكم عن أصحاب النبي ومن عند صهر رسول الله علي بن أبي طالب. صهر الرسول صهره أتزوج بنته وهم أعلم الناس. نزل الوحي على النبي وهم الصحابة أعلم بتأويله منكم يعني وليس فيكم أشوف أحد واحد من الصحابة بل أنتم انحشتم على الصحابة ما أشوف فيكم صحابي. هذا يدل إن من خرج عن فهم الصحابة فهو مبتدع كما قال ابن تيمية لأنه ما رأى ابن عباس من الحاضرين في تلك الاستراحة أو ذلك المكان أحد من الصحابة. ما أشوف واحد منكم من الصحابة وش قصتكم أنتم يعني جايين مستمعين في الاستراحة هذه أو في المكان هذا ليس فيكم منهم أحد من الصحابة. فقال بعضهم أقول لكم يعني إن قريش قوم خصمون لا تخاصموا ابن عباس ولا تجادلوا بل هم قوم خصمون كما قال الله فيهم. قال قلت أخبروني يا خوارج يعني ما تنقمون على ابن عم الرسول علي بن أبي طالب حتى كفرته هو لي أمركم ليش تكفرونه؟ اسمع وأنا حدث لي نفس الموقف في مسجد الحرام لقيت والله رجل نعم والله على ما أقول شهيد من طلاب سلمان العودة قال أنا عندي أربع شبه في تكفير الدولة السعودية تلقاها عن شيخي سلمان العودة وصرت أزيلها واحدة واحدة حتى قام من المجلس سليم القلب على ولاة أمره. فهؤلاء قال ابن عباس لما قال لهم ما تنقمون حتى كفرتم علي وهو صهر الرسول قال ننقم عليه ثلاثا حتى كفرناه يعني ونجهز لقتاله إنه مرتد علي بن أبي طالب طاغوت كما يقولون عن في حكامنا. قال ننقم عليه ثلاث. قال وما هن؟ قالوا أولهن حكم يا أخي آراء الرجال في دين الله. شوف الجاهل يمكن أول مرة يقرأ القرآن. الله يقول إن الحكم إلا لله يمكن مو حافظ لهذه الآية مسكين إن الحكم إلا لله. طيب تفسيرها اسمع يخاطب من؟ يخاطب رجل النبي قال الله فقهه في الدين ما لهم عقول هذول يمكن ما يعرفون منقبة ابن عباس الجهال بالعلماء ما يعرفون، يستدلون على ابن عباس بالقرآن بتكفير علي، ما يقولون وش معنى الآية، كان الشأن يحترم ابن عباس ويقول وش معنى الآية، ما يحكم بالآية في حضرة ابن عباس، لكنهم أعوذ بالله منهم. فقال أول ما ننقم على عليه حتى كفرناه وخلينا طاغوت نخرج عليه هو حكومته، يعني إن الحكم إلا لله، فما شأن الرجال وتحكيم علي الرجال، إذن هو كافر يعني. قال قلت وماذا؟ قالوا وقاتل ولم يسلم ولم يغنم. نعم قاتل الخوارج، لئن كانوا كفار لقد حلت أموالهم، ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم. معجب الخارج نفسه حسب خلاص قتل ابن عباس، قتله يعني قتل علمه. قال جيبوا الثالثة، يعني عندكم شيء غير هذا يعني بعد هذا؟ قال حسبنا. قال أرأيتم إن قرأت عليكم القرآن المحكم، لأنهم أنتم تبعون متشابه لكن ردوا المتشابه للمحكم، وحدثتكم من سنة النبي ما لا تنكرون، ما تنقضوا أقوالكم هذا أترجعون؟ قالوا نعم. هاي حددنا. وهذا الخوارج صاروا أفضل من خوارج الزمان، هذا قل الجهاد اللي صار أفضل منها، خوارج الزمان صاروا يتلونون، وهذول شجعان أبرزوا رأيهم قدام العلماء ابن عباس، هذول الأوائل، وراحوا العلي وقالوا سيقاتلوك الجماعة منحاشين في مكان، وهذول يتخفون في الوزارات وفي كذا ويعطون لون، كما قال عنهم أمير المنطقة خالد الفيصل ألين من جلد الحية وأسم من سم العقرب، كيف حالك بيك ومن وراك يلدغك عياذا بالله، بلونين يتلونون خوارج العصر. الشيء الثاني أن خوارج العصر يعطون فرصة للعالم يسمعون منه، قال ابن عباس نقول كذا وكذا وكذا، خوارج العالماضين خوارج العصر منحاشين، أول ما يشوفون شيخ في مسجد جاي يدرس يرد عليهم ينحاشون، يجلس شوي ويهرب ما يقدر يسمع لأنه يخالف هواه. نعم يخالف هواه. فهؤلاء سمعوا لما زاروا ابن عباس، سمعوا من ابن عباس واستفادوا، استفاد منهم 4000 كما سيأتي. قال قلت أما قولكم حكم علي آراء الرجال في دين الله، فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله يحكم به ذو عدل منكم، وقال في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أنشدكم الله أحكم الرجال في حقن دماءهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم أحق أم من حكم في أرنب ثمنه 1/4 درهم أو في بضع امرأة، وإن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصير إلى آراء الرجال في ذلك. قالوا اللهم في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم. قال أخرجت من هذه الشبهة اللي قلتوها؟ خرجت منها؟ قالوا نعم خرجنا. الله أكبر. قال وأما قولكم قاتل ولم يسبي ولم يغنم، أتسبون أمكم عائشة أم تستحلون منها ما تستحلون غيرها، يقصدون واقعة الجمل ونحوها، فقد كفرتم، وإن زعمتم أنها ليس أم المؤمنين فقد كفرتم وخرجتم عن الإسلام. إن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، فأنتم مترددون بين ضلالتين فاختاروا أي ما شئتم. ها خرجتم؟ نظر بعض البعض قال خرجنا، لا إله إلا الله. وما قولكم مها عن نفسي علي أمير المؤمنين، فأنا أتيكم بما ترضون. فإن رسول الله لما دعا قريش الحديبية مها عن نفسه، يعني لما قالوا أكتب باسمك اللهم، لا تكتب باسم الله الرحمن الرحيم، ما ندري من الرحمن، فكتب سهيل ابن عمرو وأبا سفيان فقال اكتب يا علي هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. قال والله لو كنا نعلم الرسول اتبعناك. لكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال والله إني لرسول الله حقا وإن كذبتوني. اكتب يا علي محمد ابن عبد الله. فمح الرسول للمصلحة ولم يمحه عقيدة، فحينئذ أتردون على الرسول؟ يوم محى هذا للمصلحة، فحينئذ قال لهم أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. فرجع منهم 2000 وبقي 4000 فقاتلوا على ضلاله. وخرج الأثر عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله وأخرجه البيهقي في السنن. فانظر كيف أنهم لما رجعوا إلى كتاب الله في زعمهم بفهومهم خرجوا بتكفير الصحابة، فكذلك الذي يخرج عن كتاب الله بالآراء كما فعلت جماعة الإخوان والتبليغ والدواعش حينئذ سيخرج بسفك الدماء ويخرج بالفتن ويخرج باختلاط الأمور ويخرج بالنزاع بين الناس وحصول الفرقة. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللذن. قال يا رسول الله كيف يهلك أمة محمد في الكتاب؟ الكتاب يعني إمام السعادة. كيف يهلك في الكتاب؟ قال يتأولونه على غير ما أنزل، يعني على غير تأويل يعني من الصحابة. ما الدليل أن النبي قصد أنه يتأولون على غير تأويل الصحابة المعروف؟ ما رواه الدارمي في مسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه أتى إلى دار ابن مسعود فوجد الناس قعودا، أخرج أبا عبد الرحمن؟ لم يخرج، وقعد ينتظر. فلما خرج ابن مسعود قام إليه أبو موسى الأشعري فقال يا أبا عبد الرحمن رأيت في المسجد شيئا أنكرته ولم أرى إلا خير. ماذا رأيت؟ قال رأيت أقواما حلقا حلقا ومع كل وفي كل حلقة أكوام من حصى وقاعد في كل حلقة يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 أكوام من الحصى وحلقة كذا حولها ورجل قاعد يمثل شيخ الطريقة الصوفية بها يعني النقشبندية إلى آخره يعني شيخ طريقة مثل الطبقة الصوفية حدث من بعد الصحابة. سبحوا 100 سبحوا، كبروا 100 كبروا، حمدلوا 100 حمدلوا. فابن مسعود ارتاع لهذا انه كان يكره البدع، فكان امام السنة الذي يخرج البدع بالمناقيش عبد الله بن مسعود قال تمسكوا بهدي ابن ام عبد، قال رضيت لأمتي ما رضي ابن ام عبد. كان من آيات الله في بيان البدعة واستخراجها من السنة بدقائق وفهوم يرجع إليه الصحابة كأبي موسى الأشعري رجع إليه، مع أنه أبي موسى الأشعري عالم لكن رجع لأهل التخصص بالسنة. فقال ماذا قلت لهم؟ قال انتظرتك. وفيه تواضع من أبو موسى العالم أنه يرجع لمن هو أعلم في هذا الشأن من صاحب التخصص. قال انتظرتك. قال هلا قلت لهم أن يعدوا سيئاتهم فإني ضامن ألا يضيع من حسناتهم شيء. فذهب إليهم يقول شيخنا ناصر الدين الألباني محدث العصر فلما اقترب من الحلقة تلثر. هذه الرواية أتحفنا بها الشيخ لما كنا معه في مزرعة بالأردن وذكر أن هذه الرواية يدل على سعة اطلاعه. أنا بعلم القليل ما رأيت الرواية هذه، الشيخ علمنا إياها. يقول أن ابن مسعود تلثم فلما اقترب من بعض الحلق أماط اللثام عن وجهه الشريف رضي الله عنه بن مسعود ابن أم عبد أبا عبد الرحمن. فلماذا تلثم ابن مسعود؟ أريد الجواب منكم، ليش عبد الله بن مسعود ما دخل من باب المسجد وتوجه للحلق مباشرة؟ ليش تلثم كذا ولبين جاء إلى رأس الحلقة وكشف عن لثامه؟ يسمون هذه في علم الأمن اليوم قبض عليه تلبس، هو متلبس لأنه شافوا هيبة ابن مسعود أهل البدع أهل السنة لهم هيبة الحمد لله، ومن رؤوس أهل السنة في السنة مثل ابن مسعود الذي أثنى عليه النبي. فلو أنه شافوا بس جزء منه عند الباب يعني ولا كنا نسوي شيء، فتلثم وتنكر جاء شوي مو شديد، حسبه مصلي بيصلي، وجاء لرأس واحد من الحلقة وأماط اللثام ففجأهم قال يعني تعرفون من أنا؟ وش قصده؟ مو قصده الإعجاب بنفسه، قصده يقيم الحجة عليه من أي وجه، من أن هذه العبادة التي تنسكتم بها نحن أصحاب محمد ما نعرفها، أنتم أعلم منا فلا بد تكونوا في بدعة هنا. كما قال ابن عباس لما راح لهم في الاستراحة عن الخوارج وش قال لهم؟ قال وين شوف ولا واحد من الصحابة منكم، الصحابة تركتهم في المدينة وجايين هنا حروراء وش يدل عليه انهم ضلال، أخذوا العلم عن بعض وتركوا علماء الصحابة. أقول وين شوف صحابي منكم؟ وابن سعود وش قال؟ كشف اللثام عن وجهه وعرف بنفسه قال ويلكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، إن آنية رسول الله لم تكسر. بعد أن سألهم إيش تفعلوا؟ نعم قال يا أبا عبد الرحمن هذه حصى نعد بها التسبيح مذكرة لنا ومهيج لنا العمل يعني اختراعات الصحابة ما سبقوكم. طيب ويلكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، إن آنية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلأ وأصحابه متوافرون، لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة. قال ما أردنا إلا الخير. قال مبين لا يكفي أنك تقصد الخير، لابد من إيش؟ الشرط الثاني الاتباع للرسول. وكم من مريد الخير لم يصب. هذه الجماعات كلها، جماعة الإخوان الفرق والأحزاب اللي خالفت السلف، وجماعة التبليغ، وجماعة والدواعش، وجماعة وجبهة النصرة، والجبهة الإسلامية لإنقاذ العراق بالجزائر إلى آخره قديما، هؤلاء كلهم مش يقولون نريد إيش؟ نريد الإسلام، والإسلام هو الحق ونريد كلمة الحق، لكن هل نسلم لهم؟ لا، لأن يريد الحق فليأتي من أبواب الحق، ائتوا البيوت من إيش؟ من أبوابها. فمن أبواب الحق ما رسمه الرسول لنا من كان على مثل ما نهيه وأصحابي، ما قاله الإمام أحمد السنة اتباع الصحابة، فانظر لمن هجروا الصحابة كثروا علي. فدلنا ليعتزل العلماء ويجلس وحده في المكتبات ويترك العلماء فإنه سيخرج بالآراء التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة وربما يكفر العلماء، فلا بد من لزوم العلماء في عصرك والأخذ عنهم، العلماء أكابر العلماء أن تأخذ عنهم وتأخذ عن من أثنوا عليه، ولا تعرض دينك للمقامرة فتأخذ دينك عن مجاهيل. دخلت على رجل أخذ دينه عن بعض المجاهيل والقنوات الفضائية ظنهم شيوخ، وإذا به تبنى فكرة إلحادية شركية مع أنه مدرس يسمونه مدرس دين، قال ليش نكفر الرافضة من حوثية ومن ليش؟ طيب رافضة يدعون غير الله كما قال الشيخ باز. قال لا، أنا سمعت في القناة الفضائية شيخ طلع يعني يقول هذا اللي يمارسونه اسمه التوسل مو اسمه شرك ودعاء. ففنت له الشبهة وقلت اللي يسمونه توسل هو دعاء لغير الله، لما يقول يا علي إيش اشفع لي؟ قال ساسواني الدعاء نداء لغائب مقرون مع طلب. فهم دعوا الرافضة علي وآل البيت فوقعوا كما قال شيخنا باس الشرك، ففنت له الشبهة، وكان يعتقد أن التوسل شيء والشرك شيء فيما يتعلق بالأموات، فبينت له أن يسمون توسله عين الشرك. أرأيت هذا المسكين لمن أخذ دينه على المجاهيل تلف دينه، لو أخذ دينه على العلماء وجلس إلى وزاحمهم بالركب، أو من أثنى عليه العلماء وأنه من ذوي العلم وعرفه العلماء، فلو حصل هذا لنجا، لكن للأسف أخذ دينه عن المجاهيل. وهكذا الخوارج أخذوا دينهم بعض عن بعض، الإخوان المسلمون أخذوا دينهم بعضهم عن بعض، التبليغ أخذوا دينهم بعضهم عن بعض. يجي جاهل يدق على البيت يقول نحن جماعة ندعو إلى الله، يلا أعطيني العلم، قال نخرج 3 أيام ولا ندعو لتوحيد الإلهية، كما أفصح لي بعض كبار التبليغ قال نحن ندعو لتوحيد الإلهية ننكر الشرك، الناس ينفرون عنا، يعني نعلم الناس الآداب والصلاة عياذا بالله، ويستدركون على الله الذي أرسل الرسل بالتوحيد ويقولون أن دعوة الرب تفرق ولا تفيد. فأي جراء جريمة أعظم من الاستدراك على حكمة الله بإرسال الرسل ينكرون الشرك على الناس وتقر هذه الجماعة هذا الأمر. فحينئذ تعلم ما ذكره إمامنا في الحديث شيخنا ناصر الدين الألباني، قال سبب ضلال هذه الفرق والأحزاب أنهم تركوا اتباع السلف، تركوا كما قال الإمام أحمد فهم الصحابة وعلمهم، وذهبوا إلى آراء واستحسانات عقلية وإلهامات شيطانية لم يأمر بها رب البرية. قال الله تعالى قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون. ولذلك أفرزت هذه الجماعات علماء سوء يتكلمون بالإلحاد. جماعة الإخوان المسلمين من كبيرهم؟ والذي كان يتملق له سلمان العودة ويأخذ العلم عنه يوسف القرضاوي. يوسف القرضاوي يقول الحرية عندنا مقدمة على الشريعة، أي والله هذا كلامه. ومن أيضا طارق السويدان، طارق السويدان إيش يقول؟ يقول لا بأس المسلم أن يرتد عن دينه، إذا شاء يصبح يهودي نصراني، قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم. الترابي يقول إن عورة المرأة يجب لتغطيها هي صدرها، هذا موضع فتنة عظيم. أما الشعر والرأس والسحر والنحر نعم وما أقبل وما أدبر إلا تغطي يعني صدرها والسوءتان أو كما قال بس، والباقي لو انكشف الله يعفو يعني، نعوذ بالله. هذه مقالات جماعة الإخوان، فما ظنك بهم؟ ما ظنك بهم؟ وأرسلت امرأة إلى سلمان العودة، أرسل رجل يقول له أنا أذهب في مغطس يعني في مياه معدنية ولكن فيه بنات كاسيات يعني عاريات يلبسون المايوهات، كيف أنزل معهم وأخذ من حظي من المياه المعدنية؟ قال اغطس معهم لكن اغض بصرك واذكر الله لا إله إلا الله، يعني حط الماء البنزين بجانب الحريق ونقول يا لطيف يا لطيف، نسأل الله العافية. فهذه فتاواهم، وهؤلاء هم يقولوا الإسلام هو الحل، ويقصدون إسلام حسن البنا المشوه الذي يتخذ من كل الفرق ولو خالفت الأصول كالجهمية الذين عطلوا صفات رب البرية يتخذونهم إخوانا لهم ويتكتلون معهم. قال أحمد شاكر رحمه الله الإخوان المسلمون جماعة إجرامية تستمد يعني عطاءها وقوتها من يهود ومن الشيوعيون، وأنا من الشيوعيين وأنا أعلم ما أقول، وقد بقي في بلدهم ويرى نشاطاتهم 40-50 سنة. نعم هم سبب الثورات التي أقيمت في البلدان، وحرضوا الناس على الخروج على ولاة أمرهم بالثورات، فتفككت المجتمعات وزهقت دماؤهم، وعاد الأب ابنه، وعاد المؤذن إمام مسجده، والمصلون إمام المسجد، فرقوا كلمة المسلمين، ثم هيجوهم للخروج على ولاة الأمر بزعم أننا نريد ولي أمر عادل، نريد خلافة إسلامية. رد عليهم النبي بقوله: إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيئا من معصية الله فاكرهوا الذي يأتون، ولا تنزعوا من طاعتهم. وهم يقول ننزع من طاعتهم. ومن أشهر أعمالهم السيئة في الإثارة على الأمر النصح العلني، كما يفعله جماعة السورية الذين انشقوا من جماعة الإخوان، وقال نظهر العلم ونظهر تدريس العلم والفوائد في الحديث كما هو عبد الرزق الطريفي والثاني سلمان العلوان ونحوه، ثم نخرج بهذا العلم على ولاة الأمر كما فعل سلمان العودة وناصر العمر والثاني ذا سلمان، وهكذا يدرسون يظهرون تدريس في المدارس والجامعات، ثم يغزون أهل الإسلام بفكر الخوارج ويحرضونهم على ولاة أمرهم. عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية. فأعظم صفة للإخوان أنك تراه في وليمة في أي مكان دائم التحريش على ولاة الأمر: البلد كذا، البلد ما فيها موارد، البلد كذا والبلدية، ودائما يحرش على ولي الأمر ولا يذكر منجزات البلد، فهو كالمرأة الكنود التي تعدد الشر لزوجها وتنسى الخير. كلا إن الإنسان لكنود، أي يعدد الشر وينسى الخير، فيكره الله من كان كذلك. نسيت أن هذه البلد أسست على التوحيد، نسيت أن هذه البلد تربيت أنت وأولادك على لحم بلحم أكتافك من رواتب تأخذها من هذا البلد، حتى كبرت وصرت بلسان تطعن في السلطان في هذا البلد، نسيت أن هذا البلد على ملك التوحيد، وحولك الناس كلهم يدرسون جر التوحيد والشرك، والملك المؤسس عبد العزيز أمر بدراسة تدريس التوحيد في المدارس والمعاهد والجامعات، نسيت الجامعة الإسلامية التي تصدر المشايخ إلى بلدانهم بلغاتهم ينشرون التوحيد في الأرض، نسيت الأمان في الحجاج، نسيت العناية بالمشاريع الضخمة في الحرمين والحجاج، وصرت تتكلم حينئذ كالنساء تعدد الشر وتنسى الخير، ولا تقوم بالنصح الذي قاله الرسول: إن كان لك نصيحة لسلطان فلا تبدي علانية، بل أظهرت ذلك في كل مكان تحريشا للناس تريدهم يخرجون تسق دماءهم. نسأل الله العافية، فاحذروا الإخوان المسلمين وبلغوا عنهم إذا شعرتم أن إمام مسجد له تصرفات الإخوان يلمز ولي الأمر إلى آخره، فاتصلوا 911 وبلغوا عن أي تحرك إرهابي في مناطقكم حتى لا تفجر بلادكم بمساكنكم وأنتم لا تشعرون. حذروا من هذه الجماعة، حذروا من السورية وهي أخطر، لأنهم يظهرون العلم ويدسون السم في العسل، ومن خلال العلم يقولون بالخروج، مثل عبد العزيز الطريفي قال: أصل مسألة الخروج على ولاة الأمر مسألة خلافية، إذا خرج واحد على ولاة الأمر لا تبكرون عليه. نسأل الله، هذه مثل السورية يستخدمون الخلاف والعلم للخروج على ولاة الأمر. أسأل الله العظيم أن يجمع شملنا وإياكم على السنة، وأن يميتنا على ما مات عليه سلف الأمة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.